نعم.
وابن النووي رحمه الله تعالى عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يتناول أمرا سبق ذكره في الحديث الماضي، وهو تعريف الإسلام. في الحديث الماضي الذي مر معنا، حديث جبريل عليه السلام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بماذا؟ بهذه الأركان الخمسة. فهذا الحديث يتناول هذا الأمر بالتحديد، يتكلم على معنى الإسلام وعلى أركانه التي بني عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم. والدعائم جمع دعامة، وهي ما يستند إليه الشيء، ما يعتمد عليه الشيء. وفي بعض الروايات: بني الإسلام على خمسة بالتأنيث، والمراد حينئذ على خمسة أركان. فعلى رواية التذكير على خمس يكون التقدير إيه؟ دعائم، على خمس دعائم. وعلى رواية التأنيث يكون التقدير أركان. لماذا نقول هذا؟ يعني مفروض أن نتعجل، سيأتي معنا في النحو إن شاء الله. العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، فإذا كان المعدود مذكرا فإن العدد يكون مؤنثا والعكس. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الركن الأول، الشهادة، الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والمراد بالشهادة، المراد بكلمة الشهادة، الإقرار الجازم، الإقرار الجازم يرحمك الله. وسمي الإقرار الجازم شهادة تنزيلا له منزلة المشهود المحسوس. يعني إيش هذا الكلام؟ الإقرار الجازم هذا شيء في القلب، صحيح أم لا؟ والشهادة تكون في الأمور المحسوسة، يعني تشهد أنك سمعت فلانا أو رأيت فلانا، يعني في الأمور ظاهرة محسوسة. فالإقرار الجازم سمي شهادة، يعني الأمر الباطن سمي بأمر ظاهر. لماذا؟ قال العلماء: تنزيلا له منزلة المحسوس. كيف يعني؟ عندما تشاهد شخصا بعينك هل تشك فيه؟ هل تشك أن فلانا هذا قائد أمامك أو واقف أمامك أو ماشي أمامك إلى آخره؟ طيب، عندما تسمع صوتا معينا هل تتشكك في هذا الصوت؟ عندما تسمع صوت إنسان فهو صوت إنسان، عندما تسمع صوت حيوان فهو صوت حيوان، هل تتشكك في هذا؟ فكذلك الإقرار الجازم لا بد أن تكون جازما فيه، كما أنك تجزم بما تراه بعينك وتسمعه بأذنك. مفهوم هذا أم لا؟ فلهذا سمي الإقرار الجازم شهادة، أنك تقر بالشيء، تقر بأمر معين كأنك تشاهده بعينك. فعندما تقر لله تعالى بالوحدانية فكأن مسألة الوحدانية بالنسبة لك أمر ظاهر محسوس لا تشك فيه. وعندما تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فكأن هذا الأمر صار محسوسا أمامك لا تشك فيه. وهاتان الشهادتان العظيمتان مسائلهما كثيرة جدا ومعانيهما عظيمة جدا، نكتفي بالمعنى الإجمالي فقط. المعنى الإجمالي لشهادة أن لا إله إلا الله، المعنى الإجمالي للا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. فمعنى شهادتك أن لا إله إلا الله أنك تقر إقرارا جازما أنه لا يستحق العبادة إلا الله. وهذا لم أفصله الآن، تفصيله معنا في الأصول الثلاثة بحمد الله، فلا نعيد الكلام في هذا الموضع. ومعنى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن محمد بن عبد الله ذلك الرجل المعروف العربي رسول أرسله الله تعالى إلى الناس وأنزل عليه كتابا وأمره أن يدعو الناس إلى عبادته وتوحيده، واضح؟ وقد سبق هذا معنا في الحديث الثاني عندما تكلمنا على معنى الإيمان بالرسل. فمعنى الإيمان بالرسل نفس ما ذكرناه في المجلس الماضي هو ما نذكره هنا تماما، معنى أن محمد رسول الله أن تؤمن أنه رسول قد أرسله الله تعالى إلى الناس وأوجب طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن. فهذا هو الركن الأول إذن من أركان الإسلام، الشهادة. الركن الثاني إقام الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال معلومة أي معلومة بالشرع، مفتتحة بشيء خاص وهو التكبير، ومختتمة بشيء خاص وهو التسليم. وإقامة الصلاة يدخل فيها معان متعددة، منها الأداء الفعل، أنك تفعل الصلاة تؤدي الصلاة، وهذا أصل الأمر بطبيعة الحال. عندما نتكلم على إقامة الصلاة فأصل ذلك يحصل بماذا؟ بمجرد فعلها وأدائها، فلا بد من هذا الأمر بطبيعة الحال في إقامة الصلاة. ومن إقامة الصلاة المواظبة عليها، فرق بين مجرد الأداء وبين الإيش؟ المواظبة. الرجل قد يصلي صلاة وصلاتين ولا يواظب، فهذا أدى الصلاة ولكنه لم يواظب عليها. فإقامة الصلاة المواظبة عليها، ولا بد من هذا طبعا وهو فرض لا شك فيه. ومن إقامة الصلاة المحافظة على حدودها من جهة الطهارة واللباس والشروط المعروفة التي تدرس في الفقه، ما نسميه في الفقه بالشروط والأركان والواجبات الذي لا بد منه في صحة الصلاة، يعني نتكلم على القدر الواجب، فهذا أيضا من إقامة الصلاة. ومن إقامة الصلاة تحسينها وتكميلها بفعل المستحبات، سواء كان ذلك من جهة التأسي الكامل بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، أو كان من جهة الخشوع والتدبر وما أشبه ذلك، فهذا كله أيضا من إقامة الصلاة. فالحاصل عندنا إذن أن إقامة الصلاة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، واضح؟ فالركن الذي لا بد منه في الإسلام هو إيش؟ الواجب ولا المستحب؟ صحيح أم لا؟ لا بد أن يعرف هذا. فمعنى إقامة الصلاة عموما، إذا تكلمنا على إقامة الصلاة كمعنى شرعي عام، فإنه يشمل كل ما يتعلق بالصلاة وجوبا أو استحبابا، لكن القدر الذي لا بد منه في إقامة الفريضة أو أداء فريضة الصلاة هو القدر الواجب الذي بينته النصوص الشرعية. الركن الثالث إيتاء الزكاة. الزكاة لغة الزيادة والتطهير، الزيادة والتطهير. الزيادة واضحة، فعندما يقال هذا الشيء قد زكي يعني زاد، حصلت له زيادة. والتطهير واضح، التخليص من الشرور والنقائص والعيوب، فيقال هذا الشيء قد زكي يعني طهر، وزيل ما فيه من الشر أو الخبث أو نحو ذلك. فالزكاة زيادة وتطهير، هذا في اللغة وفي الشرع أيضا. فالزكاة في الشرع ليست نقصانا من المال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من إيش؟ من صدقة. فالزيادة ليست نقصانا من المال لأنها زيادة في الثواب، واضح؟ وهي تطهير، تطهير من ماذا؟ من الذنوب. فالمسلم عندما يدفع زكاته يتطهر من الذنوب بذلك. فهذا المعنى اللغوي أيضا تنبغي ملاحظته من جهة الشرع. وتعريف الزكاة شرعا، الزكاة شرعا دفع قدر معلوم من الأموال إلى أناس معلومة، دفع قدر معلوم من الأموال إلى أناس معلومة. وقولنا هنا من الأموال ليس النقد الذي نعرفه، الأنعام تسمى أموالا أيضا، والمراد بالمال هنا المعنى اللغوي العام، كل ما يتموله الإنسان. المال لغة بالمعنى العام كل ما يتموله الإنسان. فالمراد أننا نأتي إلى الأموال المعلومة التي بينتها النصوص الشرعية، نأخذ منها أقدارا معلومة ونعطيها لأناس معلومة أيضا، وهي الأصناف التي ذكرت في آية الصدقات المعروفة. والتعبير هنا بالإيتاء، يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة، وهكذا التعبير أيضا في القرآن، أقيموا الصلاة وإيه وآتوا الزكاة، هذا التعبير له معنى مقصود. ما قال تعالى ادفعوا الزكاة، ما قال تعالى أخرجوا الزكاة، لأن الإيتاء هو الإيصال، الإيتاء هو الإيصال. فالشخص قد يدفع زكاته ولكن لا تصل إلى من؟ إلى المستحق. وقد يخرج زكاته ولا تصل إلى المستحق، فليس هذا هو المراد، إنما المراد الشرعي أن تصل الزكاة إلى من؟ إلى مستحقها، واضح؟ الركن الرابع كما جاء في هذه الرواية، وسننبه على هذا بعد قليل، حج البيت. والحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك على الصفة المشروعة. قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك على الصفة المشروعة. الركن الخامس صوم رمضان، والصوم لغة الامتناع والكف، وشرعا الكف عن أمور معلومة في مدة معلومة. والأمور المعلومة هي الطعام والشراب والجماع وكل ما دل الشرع على أنه يفسد الصيام، في مدة معلومة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإضافة الصوم هنا إلى رمضان لأنه الصوم الواجب، لأن الكلام هنا على الصوم الواجب الفرض الذي هو ركن من أركان الإسلام، وإلا فالصوم بالمعنى الأعم فيه ماذا؟ فيه الفرض والإيش والنفر. نأتي بعد ذلك إلى التنبيه الذي أشرت إليه في الكلام. وقع هنا في بعض روايات الحديث تقديم الحج على الصيام، يرحمك الله، وقع في بعض الروايات تقديم الحج على الإيه؟ على الصيام. وفي بعضها العكس، وصوم رمضان والحج. وهكذا وقع صريحا في إحدى روايات مسلم، حتى أن ابن عمر وهو صحابي الحديث رضي الله عنه سئل عن ذلك، قيل له وحج البيت وصوم رمضان؟ قال لا، وصوم رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا تنوعت عبارات العلماء في دفع الإشكال، والذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الرواية الأخرى مروية بالمعنى، يعني الرواية التي وقع فيها تقديم الحج على الصوم رويت بالمعنى. من المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الحديث حكم ترك ركن من هذه الأركان، لأننا نتكلم على أركان الإسلام، أي الأمور التي بني عليها الإسلام. طيب، هل يفهم من هذا أن ترك هذه الأشياء يذهب الإسلام، يهدم الإسلام؟ هذا الذي يحتاج إلى فهم، يرحمك الله. فخلاصة القول في هذه المسألة بعبارة سهلة مجملة في أول الكلام، نقول: أما الركن الأول فيذهب الإسلام إجماعا، تركه يعني، ترك الركن الأول يذهب الإسلام إجماعا، وهذا معلوم بالضرورة من الدين، لا يتشكك فيه حتى الصبيان. فمن ترك الشهادتين أو إحداهما فإنه لا يكون مسلما أصلا. وأما ترك بقية الأركان فمختلف فيه، وأما ترك بقية الأركان فمختلف فيه. يعني إيش مختلف فيه؟ يعني هل هو كفر أو ليس بكفر؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف علماء السنة في ترك ركن من هذه الأركان الأربعة. وننبه على أن الخلاف سائغ محتمل، وهو في دائرة أهل السنة، من قال بهذا أو ذاك فهو من علماء السنة المعتبرين، يعني لسنا نتكلم على بدعة، لا خروج ولا إرجاء، هذا تعرفونه هكذا ابتداء وتفهمونه جيدا. والأرجح من حيث الدليل كفر تارك الصلاة خاصة لما ثبت من الأحاديث الصريحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه أدلة صريحة تدل على أن تارك الصلاة خاصة كافر. وأما ترك بقية الأركان الزكاة والصيام والحج فالأصح أن تركه ليس بكفر، والأصح كذلك في تارك الصلاة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة جملة، يعني إذا كان لا يصلي أبدا، وأما الذي يصلي ويدع فالأرجح فيه أنه لا يكفر. نكتفي بهذا إن شاء الله.